الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في المسائل التي أولدها المؤلف في باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب عند قوله رحمه الله السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قال السابع عشر عمق علم السلف أي علم سعيد بن جبير، فإنه من أئمة السلف رحمه الله، وقد علم أن الحديث الذي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وسبق أن عرفنا أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن قول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى تدل على مشروعية الرقية من غير كراهة، يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره، وإن رقى غيره فهو محسن ومأجور كما قال عليه الصلاة والسلام استطاع أن ينفع أحدكم أخاه فليفعل. وحديث ابن عباس فيه كراهة طلب الرقية من الغير، وحديث بريدة فيه مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه أو غيره من غير كراهة، وما حديث ابن عباس فيدل على كراهة أن يطلب الرقية من الغير، فلا تعارض بين الحديثين، فيقال طلب الرقية من الغير مكروه لحديث ابن عباس، وكون الإنسان يرقي نفسه فإن هذا مما يشرع، وكونه يرقي غيره فهذا إحسان وعمل صالح مع النية الصالحة ويؤجر على ذلك لأنه أدخل النفع على غيره، ومن استطاع أن يفع إذا استطاع أحده أن يفع أخاه فليفعل كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال 18 بعد السلف عن مدخل الإنسان بما ليس فيه، ومن المراد بذلك؟ نعم، المراد بذلك ما قاله حصين رحمه الله. وش قال؟ أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت، ففيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وحرص الشخص أن يمدح بما ليس فيه مما هو مذموم. وش الدليل على الذم؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بمفازة من العذاب. فهذا مما يذم، كل إنسان يحب أن يمدح بشيء ما فعله فهو مذموم. فكان السلف رحمهم الله يبتعدون عن المدح وإن كانوا من أهل الخير والصلاة، وإن كانوا من أهل الصلاة والصيام والذكر وغير ذلك من أفعال الخير، لكن في الموضع الذي لم يحصل منهم ذلك الأمر لا يحبون أن يمدحوا فيه ولا يحبون المدح مطلقا، وهذا شأن الصالحين المخلصين. قال 12 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، قال قوله أنت منهم أي في شأن عكاشة علم من أعلام النبوة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر غيبي، وهذا الإخبار يدل على أن عكاشة سوف يموت على الإسلام والخير، وكان الأمر كذلك، فإن عكاشة مات على الإسلام والخير ومات مجاهدا في سبيل الله وشهيدا في مرضاة الله عز وجل في قتال أهل الردة، فهذا علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن عكاشة من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكان الأمر أن مات على خير ولم يحصل منه ولم تحصل منه ردة وخروج من الإسلام، بل كان مسددا وكان مستمرا على الخير والصلاح حتى ختم الله عز وجل له بالحسنى. فهذه من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال 19 قول أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20 فضيلة عكاشة، وهي فضيلة ظاهرة أنه من جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 21 استعمال المعاريض، استعمال المعاريض، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، فاستعمل مع الرجل المعاريض ولم يقل له لست منهم، بل قال له سبقك بها عكاشة. وقد يكون أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وقد يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام غلق الباب بالكلية على ما سبق إيضاحه. واستعمال المعاريض مما يحل في مواطن ويحرم في مواطن، سواء في ذلك المعاريض القولية أو المعاريض الفعلية، فيحل في مواطن إذا كان في المعاريض تضيع لحقوق الناس فإنها معاريض محرمة، وإذا لم تكن فيها شيء من ترك واجب على الشخص أو الوقوع في محرم فلا تحرم، وقد تجب في بعض الصور إذا كان في ذلك نجاة لمعصوم فيسأل من يريد أن يعتدي على غيره عن فلان فيجيبه بالمعاريض، فإن استعمال ذلك مما يجب لما في ذلك من صيانة الأنفس من ظلم الظالمين. قال رحمه الله 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك حيث لم يواجه الرجل بما يكره فلم يقل له لست منهم، واستعمل الكلام الحسن فقال له سبقك بها عكاشة، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في خطابه للناس. وقد قال الله عز وجل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. إلى هنا والحمد لله.